أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ظهرت قدرته وغلبت مشيئته ونفذت حكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الهداة الأبرار. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن إمامنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إياك والتسويف، فإنه بحر يغرق فيه الهلكة. عنوان حديثنا هذا اليوم: التسويف وإضاعة الفرص. من أهم سمات الناجحين في حياتهم والمستثمرين لأوقاتهم المبادرة إلى إنجاز المهام والأعمال التي يريدون القيام بها، بينما يلاحق الفشل حياة المسوفين والمماطلين في أداء واجباتهم وأعمالهم. والتسويف هو التأجيل والتأخير المتعمد، والذي يعبر عنه الإنسان بالقول سوف أفعل فيما بعد، أو سوف أقوم بالعمل لاحقا. واشتقاقا من استخدام هذه الكلمة في المماطلة في أداء الأعمال وتأجيلها، أطلق على هذه الحالة عنوان التسويف، لاستخدام كلمة سوف أو حال سوف، إن لم يكن بلغة المقال فبلغة الحال. والتفسير العلمي للتسويف أنه فشل تنظيمي ذاتي، حيث يقوم الإنسان طواعية وبشكل غير عقلاني بتأخير المهام الأساسية. وحين يؤجل الإنسان أي عمل فإن هناك عدة احتمالات: الاحتمال الأول أن لا يؤدي ذلك العمل، التأجيل يسبب عدم أداء ذلك العمل. لماذا؟ لأن عزمه يتلاشى وحماسه يضعف لأداء ذلك العمل. في بعض الأحيان يكون عند الإنسان عزم أو حماس على أداء عمل معين، فإذا بادر واستجاب لحالة الحماس والعزم اللي عنده صار ذلك العمل. أما إذا أجل غدا بعد غد الشهر المقبل، الحماس اللي كان عنده للعمل يتلاشى، العزم اللي كان عنده على القيام بالعمل يضعف، فلا يؤدي ذلك العمل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: قد يستمر العزم والحماس عنده، ولكنه يفقد القدرة على القيام بالعمل بعد أن كان قادرا. كان يستطيع القيام بالعمل فأجل، فقد القدرة على القيام بالعمل، الظروف اختلفت، كان عنده أموال راحت تلك السيولة التي عنده، كان عنده صحة أصيب بالمرض، كان بالتالي القدرة على أي عمل لا يستطيع الإنسان أن يضمن استمرارها. الآن ما دام أنت قادر على القيام بالعمل بادر للقيام به، أما إذا أجلت وماطلت وسوفت من يضمن لك أن القدرة تكون موجودة عندك آنذاك؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، حتى لو أن الإنسان أدى العمل كان قادرا عليه، استمرت القدرة عنده وأداه، كثير من الأعمال قيمتها تقل حينما تتأخر، قيمة العمل مردود العمل قل، بعض الأعمال في وقتها يكون لها قيمة ويكون لها مردود، أما بعد فوات الأوان قيمتها تقل. إنسان محتاج أو مشروع متوقف كان المفروض في وقت الحاجة تدعمه تساعده، تتوانى تؤجل تؤخر، في ناس آخرين يبادروا لمساعدته، بعدين تجي تبذل مساعدتك إلى فات الوقت، قيمة العمل تقل. امرؤ القيس في البيت المشهور في الشعر المشهور عنه يقول: دنت وظلال الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل. إيش الفائدة؟ فات الوقت بعد. ما دامت الاحتمالات واردة فعلى الإنسان أن يبادر لأداء أي عمل، للقيام بأي مهمة مطلوبة منه. لذلك تحذر التعاليم الدينية من الوقوع في فخ المماطلة والتسويف. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه كتب إلى بعض أصحابه قال: فتدارك ما بقي من عمرك ولا تقل غدا وبعد غد، فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأمان والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون. والرواية التي بدأنا بها عن الإمام محمد الباقر عليه السلام تقول: إياك والتسويف، احذر أن تسوف في أي عمل، في أي مهمة، في أي واجب من الواجبات، إياك والتسويف، فإنه أي فإن التسويف بحر يغرق فيه الهلكة، الهالكون الذين لا يجيدون السباحة في هذه الحياة تهلكهم حالة التسويف. ويشير الباحثون الإداريون إلى أن التسويف من أهم أسباب هدر الوقت وإضاعة الفرص والوقوع في الفشل. في دراسة علمية على حياة عدد كبير من الفاشلين في المجالات المختلفة، من فشل في المجال الدراسي، من فشل في المجال المهني، من فشل في المجال الاجتماعي، من فشل في المجال العائلي، هذه الدراسة توصلت إلى أن من أهم الأسباب في الفشل في هذه المجالات كلها عند كثير من الفاشلين هو المماطلة والتسويف في أداء المهام والواجبات. وتشير بعض الدراسات إلى أن التسويف يؤثر بشكل مزمن يعني كسلوك دائم على حوالي 15-20% من البالغين، وترتفع نسبة التسويف في أوساط الطلاب. الطالب حتى يذاكر دروسه، بعدين بعد ساعة بعد ساعتين في الليل أذاكر أداء الواجبات، حل الواجبات مثلا، بعدين يلعب ينشغل بالأشياء المختلفة. شايفين بعض الطلاب اللي يأجلوا مذاكرتهم مراجعتهم للدروس إلى آخر وقت قبل الامتحانات، هذه وصفة فشل. بينما الناجحون والمتفوقون من الطلاب في دراستهم في كل مراحل الدراسة هم الذين يهتمون بالمراجعة بالمذاكرة بأداء مهامهم وواجباتهم الدراسية. السؤال: لماذا يمارس الإنسان حالة التسويف في أعماله وأدائه للمهام؟ يتحدثون عن عدة أسباب. واحد من الأسباب الكسل، ما يبغى يتعب نفسه. حالة الكسل كلما أراد الإنسان أن يتحرك هذه الحالة تحجبه، بعدين لاحقين خير إن شاء الله في المستقبل. الكسل هذا سبب من الأسباب. الإنسان النشط الذي يحافظ على حالة النشاط في شخصيته غالبا لا يقع في حالة التسويف والمماطلة. السبب الثاني: القلق من الفشل. يخاف يسوي الشغلة الآن ويفشل فيها فيأجل ويماطل. هذه المماطلة قد تخفي حالة من القلق في داخل نفسه، أنه يخشى من الفشل حينما يقدم على العمل. ومن الأسباب التي يذكرونها الطموح إلى المثالية. وحسب رأي المختصين فإن المماطلين هم عموما من المثاليين الذين يطمحون إلى تحقيق الأفضل ويخافون من الانتقاد. يريد يسوي العمل بالشكل الأفضل فدائما يأجل ودائما يأخر. مثلا في مجال الكتابة، مثلا واحد يألف كتاب، بس بعد ما يكتب أي موضوع أو يألف الكتاب عدل مو عدل، زين أغير فيه أبدل فيه أرجع إلى، وهذه حالة تصيب بعض الكتاب. أعرف أنا بعض الكتاب يكتب الكتاب ويبقى الكتاب قولتنا يحوف ولوف عنده سنوات، أطبع الكتاب يبغى له تعديلات يبغى له تغييرات. من أجل أن يصل إلى حالة مثالية، هناك كلمة تنقل عن الكاتب الصيني المشهور تاي تنج الذي نشر في القرن 13 كتابه عن تاريخ الكتابة الصينية. كتب على كتابه هذه العبارة: لو كنت لأنتظر الكمال لما فرغت من كتابي إلى الأبد. إذا أنتظر الكمال، أن يصل كتابي إلى درجة الكمال، ما أخلص من تأليف الكتاب. فبعض الناس تصير عندهم هالحالة في أعمالهم. من أجل الحالة المثالية، تعال مثلا بادر سوي لك بيت، لازم أحصل أفضل أرض، لازم أبحث عن أفضل مقاول، لازم أشوف أفضل وقت للأسعار مال الحديد والإسمنت تنخفض. وتعال عاد متى تتوفر هالشروط المثالية عنده؟ هذا قد يكون سبب من أسباب التسويف والمماطلة. وقد يصبح التسويف عادة تصاحب الإنسان في سلوكه في مختلف المجالات. كل عمل من الأعمال يسوف فيه ويماطل، ما يؤدي إلا بطلعة الروح بقولتنا، اللي القرآن يتحدث عن أهل الكتاب في ذبح البقرة: فذبحوها وما كادوا يفعلون. يماطل يماطل يسوف يسوف إلى أن يؤدي العمل، وقد لا يؤديه كما ذكرنا. قالوا إن مما يكرس حالة التسويف الانهماك في أنشطة جانبية ملهية، عند مذاكرة، عند ساعة قراءة مطالعة مثلا، ينشغل بالجوال، ينشغل بالتلفاز، ينشغل بالكلام مع آخرين، ينشغل بالجلسات. وجود مصادر للإلهاء وتشتيت الانتباه، هذه تكرس عند الإنسان حالة التسويف والمباطلة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من اشتغل بغير المهم ضيع الأهم. على الإنسان تجاه أي مهمة أي عمل أن لا يسمح للملهيات الأخرى، حتى لو كانت هي أمور في حد ذاتها زينة طيبة، لكن زينة مو الآن. الآن عندك مهمة، الآن عندك واجب آخر، لا تنشغل بشيء آخر على حساب مهمتك الأساس. قالوا إن المسوف صير عنده رغبة للانشغال بأي شيء عدا المهمة المطلوبة منه. المهمة المطلوبة منه يتوقف عنها، الأشياء الأخرى حاضر يشارك فيها، جالس يذاكر مثلا، طالب يذاكر، أحد يرن جرس الهاتف أو جرس الباب، في غيره من يقوم بهذا الواجب، لكن هو يبغى بس يترك المهمة اللي هو قائم بها. هذا يحتاج الإنسان أن يقاوم هذا الإحساس الذي يشغله بالأشياء الأخرى عن المهمة التي يريد القيام بها. النصوص الدينية تنبهنا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة واغتنامها لتحقيق الإنجازات قبل أن تضيع تلك الفرص. جاء في وصية نبينا محمد: لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك أو سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يا أبا ذر، إياك والتسويف، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده. وتؤكد التعاليم الدينية على سرعة المبادرة للقيام بعمل الخير حين تنقدح فكرته في ذهن الإنسان، خوفا من أن تتلاشى أو تنحسر تلك النية. فكرت أن تصل رحمك، فورا بادر. إذا أجلت صير عندك مشاعر أخرى: ما يستاهل أروح له، ما كان يجيني، انتظر إذا صارت مناسبة عيد أروح له. بالتالي خسرت نفسك ثواب، خسرت نفسك عمل حسن. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من فتح له باب من الخير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. هذا باب خير مفتوح لك، استفد من الفرصة. وورد عن الإمام علي عليه السلام: التؤدة ممدوحة في كل شيء إلا في فرص الخير. التؤدة ممدوحة في مختلف الأعمال، تأنى، فكر في عمل الخير، ما يحتاج، أسرع، بادر. وعنه عليه السلام: لا تؤخر إنالة المحتاج إلى غد. واحد جاك محتاج، رأسا بادر لإعطائه، لا تؤخر إنالة المحتاج إلى غد، فإنك لا تدري ما يعرض لك وله في غد. أنت بكرة تنشغل أو ينصرف ذهنك عن مساعدته، أو هو يستغني عنك، هو بكرة ما يكون محتاج إليك. ويحذر إمامنا الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إذا هم أحدكم بخير أو صلة فإن عن يمينه وشماله شيطانين فليبادر لا يكفانه عن ذلك. إذا فكرت في عمل الخير هذا وقت الشيطان يشتغل حتى يصرفك عن عمل الخير، بادر سوي عمل الخير قبل أن يحقق الشيطان غرضه وهدفه فيصرفك عن عمل الخير. وتشتد أهمية المبادرة في الواجبات الدينية، واجب عليك الحج، بادر للحج، أنت مستطيع من الآن فكر في الحج السنة المقبلة، ما ضاع من عمرك للسنة المقبلة. والحج واجب على الفور عند الاستطاعة. أداء الحقوق الشرعية، فكر في أداء ما عليك من الحقوق الشرعية إن شاء الله قبل رمضان، رأس السنة، الموعد الفلاني، أنت ما ضامن نفسك ولا ضامن استمرار النية عندك والعزم عندك. حينما تسمع موعظة، تسمع كلاما يدفعك إلى عمل الخير، أو تنقدح في ذهنك فكرة خير لمصلحتك، لمصلحة المجتمع، بادر إليها لا تؤجلها. وكذلك أداء حقوق الآخرين، حق للآخرين في ذمتك، بادر لا تماطل. المماطلة في حقوق الآخرين من الذنوب، من المعاصي، من موجبات الإثم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المبادرة إلى ترك الصفات والأعمال السلبية، عمل سلبي، سلوك سلبي، فورا بادر لتجاوزه والتخلص منه. إن شاء الله في بداية السنة الجديدة، شايف بعض الأحيان ناس تفترض مثلا التدخين، أنا مخطط السنة المقبلة. ليش السنة المقبلة؟ الآن أنا مخطط أترك هالعمل في السنة القادمة بعد شهر. لماذا؟ الآن على الإنسان أن يعود نفسه وأن يهيئ نفسه لاغتنام الفرص وللمبادرة لإنجاز الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمبادرة لأعمال الخير وللتخلص من السلوك السيء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فكما أمرتنا بالتوبة وضمنت القبول وحثثت على الدعاء ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآله واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه الله واجتباه على جميع خلقه. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون، استهانوا بأوقاتها. من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يواظب عليها في حياته المبادرة إلى أداء الصلاة حينما يدخل وقتها. بعض الناس يسوفون، يتأخرون في أداء الصلاة. طبعا كل صلاة لها وقت بداية ونهاية، والوقت يتسع أن الإنسان يؤخر، ولكن الأفضل للإنسان أن يبادر لأداء صلاته منذ بداية الوقت، من بداية الوقت، فإن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل وأعظم درجة وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى ما تحدثنا عنه في الخطبة الأولى من الآفات، قد ينشغل الإنسان، قد ينسى الإنسان، ومن أهداف هذا الأمر الديني أن يتربى الإنسان على المبادرة لإنجاز المهام. حينما يأمرك الدين أن تبادر إلى أداء الصلاة حين يحين وقتها، فإنه يريد أن يربيك على أداء كل مهمة وكل عمل وكل واجب في أول وقته. عن إبراهيم ابن موسى القزاز قال: خرج الإمام الرضا عليه السلام يستقبل بعض الطالبيين، ناس من الطالبيين من الهاشميين جايين إليه إلى خراسان كما يبدو، فخرج لاستقبالهم، وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت صخرة أو شجرة كما في بعض الروايات، فقال: أذن. فقلت: ننتظر، يلحق بنا أصحابنا، يجوا اللي احنا ننتظرهم وبعدين نصلي وياهم. فقال: غفر الله لك، لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة، عليك أبدا بأول الوقت. فأذنت وصلينا. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، جالس طالع كتاب أو يستمع أو ينظر إلى التلفاز أو يتصفح مواقع الإنترنت والأذان يأذن. يقول أحد العلماء: لا تقل للصلاة عندي شغل عندي عمل، بل قل للشغل عندي صلاة. ينبغي أن يعود الإنسان نفسه بمجرد أن يدخل وقت الصلاة لا ينشغل بأي عمل آخر غير الصلاة. طبعا ما لم تكن هناك ضرورات أو أشياء ملحة، أداء الصلاة في أول وقتها له فضل عظيم. حتى لو كنت في سفر في الطائرة، بعض الناس في الطائرة صار وقت الصلاة لين وصلت، لا تقدر تصلي وأنت في الطائرة، تسأل عن جهة القبلة وتقف وتصلي. في السيارة أنت شايفين بعض الناس في وطننا خاصة في بلدنا من يصير وقت الصلاة يجنب في أقرب محطة، أو حتى في الصحراء يفرش سجادة ويصلي. هذه سمة جيدة، سمة حسنة. تحصل بعض الأحيان الناس جالسين في مجلس يحشوا ويتكلموا، صار وقت الصلاة وهم قاعدين، ما عليهم، ما كأنه صار وقت الصلاة. هذا قد يصدق عليه في بعض الأحيان أنه استخفاف بالصلاة، أنه استهانة بالصلاة. على الإنسان أن يعود نفسه. في مكتبك، عندك مكتب تشتغل، تخلص دوامك الساعة 2 مثلا، ليش تأخر صلاتك ساعة، ساعة ونص، ساعتين؟ إذا كنت تستطيع أن تصلي وأنت في مكتبك حتى لو كانت الصلاة مختصرة فهي أفضل أجرا وثوابا من الصلاة المطولة المتأخرة. صليها بسرعة، أدي الصلاة في أول وقتها. ينبغي للإنسان، رجلا كان أو امرأة، امرأة تطبخ مشتغلة مثلا بشؤون البيت، صار وقت الصلاة، إذا كان يمكنها أن تترك عملها الذي بيدها وتؤدي صلاتها فهو الأفضل. هذا ما يدعون إليه الدين، وهذا ما يجب أن نتربى عليه في مختلف أعمالنا ومهامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المواظبين على أداء الصلاة والمهتمين بأدائها في أول وقتها، ونسأل الله يتقبل منا صلاتنا وأعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأبينا إبراهيم عليه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.